الآن غدا طارق حمدان.
إذن إلى تونس اليوم. وبعد أكثر من 10 سنوات على اندلاع الثورة التونسية، أعادت الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد فتح الأسئلة حول مصير الثورة والأهداف التي انطلقت من أجلها. اليوم نتساءل كيف يعيش التونسيون مآلات ثورتهم التي راهنوا عليها. سنحاول مناقشة الموضوع مع العديد من الأصوات في الاستوديو. ضيف الاستوديو الكاتب والصحفي أحمد نظيف، نرحب بك أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا.
أيضا سينضم إلينا عبر الهاتف من تونس أنور أولاد علي، رئيس مرصد الحقوق والحريات، رمضان بن عمر مسؤول الإعلام في منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مريم بريبري الصحفية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، أميرة محمد نائبة رئيس نقابة الصحفيين في تونس، وعبر الهاتف أيضا رجاء شامخي اليسارية والناشطة في مجال حقوق المرأة. نبدأ من عند أحمد نظيف. أحمد نظيف، أكثر من 10 سنوات على اندلاع الثورة التونسية التي حملت أملا كبيرة متعلقة بالحرية، بالديمقراطية، بالرفاه، بالعيش بكرامة للشعب التونسي. اليوم وبعد أكثر من 10 سنوات، بعد الاضطرابات التونسية التي تعيشها تونس، الاضطرابات السياسية عفوا التي تعيشها تونس اليوم، هل حققت الثورة أهدافها وما مصير الثورة التونسية؟
أعتقد أن الثورة لم تحقق جميع أهدافها التي كان الناس يتطلعون إليها في 2011. يعني كان هناك فشل كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لكن حتى المكاسب التي تحققت نسبيا على المستوى السياسي والحريات، يعني حرية التعبير، حرية التنظم، بقية الحريات يعني الآن أصبحت مهددة بشكل جدي. بعد يعني نحن اليوم خرجنا من حالة ترقب، يعني كان هناك صعوبة في تصنيف قيس سعيد وأين يمضي، ويعني ما هي طبيعة هذا النظام الذي بدأ في 25 جويلية في العام الماضي. لكن الآن بعد الدستور، بعد صدور الدستور، أصبح بشكل رسمي هناك نزوع استبدادي أو استبداد مدستر في الدستور، بحكم أن الدستور يضع جميع السلطات في يد الرئيس بدون وجود أي سلطة مضادة للرئيس. حتى البرلمان والمجلس الثاني، الغرفة الثانية، هذه غرفة الأقاليم والجهات، يعني بالكاد لديها سلطات لا يمكن لها أن تقف أمام سلطة الرئيس المتغولة بشكل كبير في الدستور، خاصة وأن الرئيس بنفسه لا يسمي بقية السلطات سلطات، يعني لا تملك نفس القيمة لتوازي سلطة الرئيس، يسميها وظائف. وهو محق في ذلك لأن كل السلطة بيده.
أحمد نظيف، لو سمحت لي، ما منابع هذه الخشية التي تتحدث عنها والتي يتحدث عنها الكثيرون في تونس؟
لا، المسألة لم تعد خشية، المسألة أصبحت موجودة داخل الدستور. المسألة تتعلق بقيس سعيد كفرد. حتى لو هناك قطاع واسع من الشعب التونسي يعتقد أنه قيس سعيد شخص صالح ونزيه ومستقيم ولا يمكن أن يصبح دكتاتور، لكن الآن مسألة موجودة في الدستور. أي أن لو افترضنا تجاوزا أن قيس سعيد لن يكون مستبدا وسيخرج في بعد نهاية عهدته، من أدراك أن رئيسا قادم سيأتي وستصبح بيده كل هذه الدساتير. هناك دسترة لحالات الاستثنائية والخطر الداهم مرة أخرى في الدستور. والخطر الداهم حتى في الدستور الجديد لا يفسره إلا الرئيس. لا توجد أي سلطة موازية لسلطة الرئيس يمكن أن تحد من تغوله، لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. المسألة تتعلق بقيس سعيد كفرد، هذا إذا افترضنا تجاوزا كما قلنا أن قيس سعيد ليس مستبدا. ما شهدناه طيلة هذا العام أن الرجل لا يسمع أحد. هي في النهاية ديمقراطية. ما هي الديمقراطية؟ هي تعددية. ديمقراطية هي تعددية، لا توجد، يعني ليست انتخاب، أو هي فكرة التعدد، أن وجود آراء متعددة، تفضيلات مختلفة داخل المجتمع، وأن الرجل يعني أنت تحكم لوحدك بمراسيم طيلة سنة، وفي النهاية يتم دسترة كل ذلك في دستور.
أحمد نظيف، اسمح لي أن أنتقل إلى رجاء شامخي اليسارية والناشطة في مجال حقوق المرأة. نرحب بك رجاء.
مرحبا أستاذ، صباح الخير، وتحياتي لكم وتحياتي للأستاذ أحمد نظيف اللي كتب البارح مقال من أروع المقالات في وصف وضعية التونسية.
نعم.
وقيس سعيد.
طيب رجاء شامخي، أنت شاركتي في الثورة التونسية، عشتي الثورة التونسية. اليوم إذا بدي أسألك بعد أكثر من 10 سنوات، بعد كل هذه الأحداث التي تمر بها تونس، هل لديك خيبة أمل فيما يتعلق بالثورة في تونس ومآلاتها أم لا بكل صراحة؟
والله الحقيقة أنه في لا أستطيع أن أتحدث عن خيبة أمل تامة، لأنه الثورة التونسية حققت بعض المكاسب وكانت تقريبا في الطريق الصحيح. صحيح أنه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي هناك معناها خيبات، لكن في فترة زمنية 10 سنوات لا يمكن أن نحقق كل شيء. وعكس ما يقوم النظام بترويجه اليوم والكثير من الشعبويين، أنه الثورة التونسية فشلت سنوات خراب وسنوات سوداء. كانت هناك سنوات معناها صعبة، كانت هناك أحداث صعبة، لكن الثورة التونسية أنا ضد أن نقول فشلت. حققت مكاسب جيدة، مثلا دستور 2014 رغم ما أخذنا عليه حققنا مكاسب كثيرة، مثلا من الحريات، حرية التعبير، وقع دسترة الحقوق والحريات والحق في الاختلاف. هذه يعني أولى تعتبر معناها في تاريخ المنطقة تماما. وتم بعد ذلك تحيين حتى القوانين التونسية اللي تتطابق مع الدستور، مثلا قانون تجريم العنف ضد المرأة في 2017، القانون 58. العشرية اللي يحكيوا عليها هم يصفونها بعشرية الخراب، اللي رغم الإرهاب ورغم كل ما حدث فيها وكل شيء، حققت أشياء مكاسب ضمنية، مثلا أن الشعب التونسي هزم الرجعية والإرهاب. هزمها بشكل شعبي من خلال الاعتصامات والمسيرات، لكن أيضا بشكل ديمقراطي، معناه في انتخابات 2014 و2019 كانوا بسدد معناها الإسلاميين بالحصول على صفعة كبرى، يعني بشكل ديمقراطي لم ينتخبهم على الأقل في المطلق الشعب التونسي. اليوم احنا مع نظام قاعد يبيض ويعطي في سكوك، فهمتني، الى الاسلاميين ويصورهم بشكل ضحايا، فهمتني. فهذا مثلا من الخيبات اللي صايره بعد 25. لكن المخاوف اليوم صارت اكبر بعد العشريه اللي يتحدثون عنها، معناها انه احنا حتى المكاسب الصغرى اللي حققناها في العشر سنوات الاخيره مش فقط اصبحت مهدده، اصلا يعني خسرناها بهذا الدستور الجديد اللي يتحدث على مقاصد الشريعه ويتحدث. طيب. يعني
لو سمحتي رجاء شامخي، يعني من ينتقد الدستور الجديد اليوم، هناك من يقول يعني إن الذين انتقدوا الدستور اليوم، الدستور الذي تم التصويت عليه قبل أيام، هم أنفسهم الذين انتقدوا دستور 2014. يعني
ما فهمتكش، يعني كيفاش هما من انتقد طبعا أستاذ من شأن المثقف أن يعكر صفو النظام. نحن ننتقد ولكن نقول للمحسن كذلك أحسنت. 2014 كان فيه هينات لكن يعتبر ثوريا بالنسبة للحظة اللي صار فيها، فهمتني. اليوم 2019 ليس لن ننتقده من نفس الزاوية. هذا دستور كلياني شمولي ينظر إلى حكم سلطوي رئاسوي في يد شخص واحد، شخص لا يمكن أن يحاسب لا أثناء الحكم ولا بعد الحكم. يعني هذا في 2014 أعتقد لن يكون هكذا الدستور، معناها ليس بنفس الزاوية. يعني إحنا نجم ننتقد الدساتير الكل بتاع العالم الكل، ولا أعتقد أن هناك دستور خارق للعادة، كل الدساتير ممكن، لكن 2019 الحقيقة يعني مش فقط معناها يعني يجرنا إلى نظام معناها كلياني شمولي بشكل رسمي.
طيب رجاء شامخي، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا الأستاذ رمضان بن عمرو، مسؤول الإعلام في منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. نرحب بك أستاذ رمضان.
مرحبا بك، مرحبا بضيوف وكل المستمعين.
أهلا بك أستاذ رمضان. عندما انطلقت الثورة التونسية قبل أكثر من 10 سنوات، شعار مهم يتعلق بالحرية والتعبير عن الرأي كان ربما من أبرز أعمدة هذه الثورة. اليوم عندما ننظر خلال السنة الماضية، بالتحديد خلال الأشهر الماضية، تزداد التقارير والأخبار التي تحدثت عن حالة الحريات في تونس، إشارات إلى انتهاكات عدة واحدة منها حظر السفر، الاعتقالات، التضييق على التجمعات والوسائل الإعلامية التي تنتقد الحكومة. أنت يعني أحب أن أوجه لك هذا السؤال، ماذا تخبرنا عن واقع الحريات المدنية في تونس، وكيف يتفاعل الشارع التونسي مع هذه الأجواء بشكل عام؟
وتقريبا واقع اولا الحريات وواقع التغيير اللي كنا نطمح اليه جميعا منذ 17 ديسمبر في تونس مر بانتكاسات عديده، وعن الحديث عن عشريه خراب وكانه حديث ونعتبره مبالغ فيه باعتبار وكانه نصور انه ما قبل هذه العشريه هي ورود وما بعدها ورود. احنا تقريبا في نفس المسلسل بتاع الانتكاسات وفي نفس المسار بتاع الانتكاسات رغم الاختراقات في مجالات عديده، في مجالات الحريات، في مجال حريه التنظم اللي جات بفضل تضحيات الشهداء والجرحى واجيال من المناضلات والمناضلين. الاختراقات هذه صارت بعد سنه 2011 معناها، ومن خلال فرض معناها الحرية في الفضاء العام، خاصة رغم كل كما قلت لك الانتكاسات اللي مرت بها الحركة المدنية والحقوقية ولا الحركة الاجتماعية حتى في ذروة معناها الفترة اللي نحن نعتبروها كانت فترة فيها مناخ كبير من الحرية. كلنا نتذكروا أولا المواجهات الإرهابية اللي صارت في تونس خلال تلك الفترة، نتذكروا الأحداث الاجتماعية اللي صارت من أحداث سليانة إلى أحداث قرقنة إلى ذهيبة إلى الكامور إلى أحداث في الحوض المنجمي إلى الحركات الشبابية ما فاش نستنى ومانيش مسامح، وهي حركات في أغلبها واجهتها أيضا الدولة واجهتها في هذه الفترة في هذه العشرية اللي نحكو عليها، واجهتها بالقمع، واجهتها بالملاحقات الأمنية وبغيرها، وتواصل ذلك بعد 25 جويلية أيضا، لأنه التصوير وكأنه 25 جويلية معناها هو لحفظ الحقوق والحريات كما حاول يسوق رئيس الجمهورية منذ اللحظة الأولى وكما حاول يقدموا للرأي العام غير صحيح. وشفنا أول اختبار معناها سواء من خلال الإحالات على المحاكم العسكرية اللي صارت لعديد معناها النشطاء بصرف النظر عن مواقفنا منهم هؤلاء وعلى مواقفنا السياسية أو مواقفهم السياسية التي قد نقبلها وقد لا نقبلها، لكن دائما نحن مع حقهم في محاكمة عادلة. إضافة إلى مرور الرئيس باختبار واضح كان خلال الحركة الاحتجاجية البيئية اللي صارت في عقارب من ولاية صفاقس والذي واجهها بالقمع وبنفس الأساليب، شفنا نفس المشاهد اللي شفناها خلال شهر جانفي وفيفري 2021 وقت حكومة هشام المشيشي، وهي الأحداث اللي ربما بنى عليها رئيس الجمهورية مساره ما بعد 25 جويلية القطيعة مع نفس الممارسات. طيب. لنجد أن رئيس الجمهورية يواصل في نفس المسار من خلال التضييق على الحريات، إطلاق يد المؤسسة الأمنية خاصة معناها اليوم اللي أصبحت تتدخل في جميع معناها جميع مناحي الحياة العامة، وإعادة سطوة المؤسسة الأمنية خاصة على الفضاء العام. وشفنا الفصل الأخير اللي صار للتظاهر نظمتها الحركات الشبابية والمجتمع المدني في يومين قبل الاستفتاء.
قبل الاستفتاء ورأينا هذه الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت يعني السلطات الأمنية تتعامل بما وصف بالعنف مع المحتجين. هل هذا هو نهج تتبعه السلطات الأمنية، أم ربما متعلق بحالات راهنة استثنائية تعيشها البلاد أستاذ رمضان؟
لا، هو أعتقد من خلال متابعتنا هو عملية ممنهجة، واضح أن المؤسسة الأمنية خاصة كانت تعتبر نفسها الخاسر الأكبر على الأقل على مستوى سطوتها على الفضاء العام والكلمة الفيصل في كل مناحي الحياة في تونس كما كان ما قبل 17 ديسمبر. المؤسسة الأمنية وجدت في 25 جويلية فرصة وتواطأت من أجل أن يقع ما يقع لهدف وحيد بالنسبة لها هو إعادة سطوتها على الفضاء العام. اليوم الناس كل نعرفوا دور المؤسسة الأمنية اللي قامت به بداية من جانفي، أحداث جانفي فيفري خاصة 2021، وخاصة اليوم عندها الأذرع متاعها اللي هي النقابات الأمنية اللي اليوم أصبحت ترتع في البلاد دون رادع، وشفناها ماذا قامت معنا من خلال تشويه المناضلات والمناضلين أثناء كل حركة احتجاجية وإلى حد الآن. المؤسسة الأمنية اليوم اللي تطبق بقبضة من حديد حتى على جماهير الرياضية، وشفنا الأحداث اللي صارت خاصة خلال هذه السنة وصور مقاطع الفيديو اللي تبرز معناها العنف الممنهج اللي تقوم به. المؤسسة الأمنية التي تستفيد من الإفلات من العقاب منذ سنوات وتعمق هذا خاصة زاد بعد 25 جويلية. طيب. اليوم المؤسسة الأمنية تقريبا عندها الكلمة الفصل حتى في إدارة الشأن السياسي على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي، وأنا أدرك ما أقول.
نعم أستاذ رمضان بن عمر، نتمنى أن تبقى معنا. اسمح لي أن أقرأ هذه الرسالة التي تصلنا من باسم من السعودية، يقول الشعوب العربية غير مستعدة لممارسة الديمقراطية، ويضيف جميع الثورات العربية أثبتت فشلها. ما رأيك أحمد نظيف برأي باسم المستمع؟
أعتقد أن هذه الفكرة رائجة كثيرا في العالم العربي، صحيح. أنه شعب غير مستعد للديمقراطية. لا يوجد شعب أصبح ديمقراطي، لا توجد دولة أصبحت ديمقراطية في شعب كان مستعدا للديمقراطية. الديمقراطية هي مسار كامل يتعلمه الإنسان، وليس شيء يمكن أن يقدم بشكل جاهز، لأن ولا يمكن.
ولكن
ولا
هذا يمكن، يعني أن الأحداث التي تعيشها تونس هي ربما تكون طبيعية أيضا.
ممكن نحن مشكل نحن في حالة من لا يقين، لن يمكن تنبؤ بماذا بمسار هذا النظام، إلا أن هناك مؤشرات عديدة أن النظام ذو منزع استبدادي. نحن ننطلق من شواهد هي الدستور وسلوك النظام طيلة السنة كاملة، كما أشار رمضان هو إطلاق يد المؤسسة الأمنية، لأن المؤسسة الأمنية بعد 2011 أصبحت متنازعة الولاء. شاهدنا كثيرا يعني اتهامات بالاختراق، مثلا حركة النهضة عندما كانت في السلطة كان عندها يعني يد كبيرة وواسعة داخل المؤسسة الأمنية، أحزاب أخرى، لوبيات ممكن مالية وإدارية، النقابات الأمنية في ذاتها أيضا متنازعة الولاء. الآن بعد 25 جويلية إعادة مركزة المؤسسة الأمنية في سلطة في يد الرئيس،
نعم.
كما كان حاصل قبل 2011. والرئيس اليوم في ظل كسر جميع المؤسسات الوسيطة، لأن الرئيس لا يعترف بأي مؤسسات وسيطة حسب فلسفته في الحكم، فلسفة الشعبوية التي تنفرم الأحزاب، النقابات، المنظمات، المجتمع المدني، لن يجد في يعني في التحاور مع الناس لن يجد إلا أمرين: إما أن يحقق أشياء للناس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كما تفعل بعض النظم الشمولية في العالم، تقايض الناس بدخل مريح مقابل الحرية والأمن، أو أن يواجه الناس بالمؤسسة الأمنية. لا يوجد أي شيء يمكن أن يقدمه الرئيس للناس، ولذلك أي نظام شعبوي لا يقدم شيء للناس بالضرورة سيوسع من أجهزة الدولة القمعية وهي الجيش والأمن.
نعم. أحمد نظيف، اسمح لي أن أنتقل إلى أميرة محمد، نائبة رئيس نقابة الصحفيين في تونس، تنضم إلينا الآن من تونس. نرحب بك أميرة.
مرحبا ومرحبا بضيوفك الكرام.
أهلا بك أميرة محمد. أيضا القطاع الصحفي في تونس يعيش أوقات ربما صعبة أيضا، وشهدت الكثير من المحطات في الأشهر الأخيرة، وهناك ملاحظة دائما تطرق وتساؤل: لماذا يقاطع الرئيس قيس سعيد الصحافة وخصوصا الصحافة المستقلة أو المعارضة؟ هل تعانون من تهميش في العام الأخير أميرة محمد أم لا؟
فعلا وباختصار، الرئيس الجمهورية لا يؤمن بحرية الصحافة، ولا يؤمن بصحافة ناقدة، صحافة حرة، صحافة تنتقد السلطة، لا يؤمن بذلك. نراه يؤمن بصحافة ممكن البروباغندا والدعاية، يريد أن يكون الأعلام بوق دعاية لرئاسة الجمهورية ولحكومته ولمشروعه السياسي الخاص، ومن ينقض هذا التوجه أو يخالف هذا الرأي فهو يصنف للأسف من الخونة، المناوئين وغير الصادقين. هذه أوصاف رئيس الجمهورية يطلقها على كل من يعارضه في الرأي، في تقسيم واضح للتونسيين ككل، وبطبيعة الحال في حديثه عن الأعلام دائم يتهم الأعلام بالكذب، بالتزييف، بأنه يخدم أجندات. ولا يخفى على أحد أن رئيس الجمهورية يعني مقاطع الأعلام ليس فقط منذ 25 جويلية، بل منذ توليه رئاسة الجمهورية كان له حوار وحيد على القناة الرسمية بعد 100 يوم، ومنذ ذلك الحين لم نرى رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي، في حوار صحفي.
لماذا هذا الموقف من الإعلام برأيك أميرة؟
قلت لك أن هذا موقف لأن الرئيس لا يؤمن بإعلام حر، لا يريد أن تطرح عليه الأسئلة المحرجة، لا يريد أن يتم ممكن انتقاده وسؤاله على بعض المحطات الهامة وهو لا يجد لها ممكن إجابة، أو إجاباته لا تكون مقنعة للمشاهدين أو للمواطن التونسي. الرئيس لا يريد المحاججة، لا يريد التدقيق فيما يقوله من قبل الصحفيين، يريد فقط إعلاما مطبلا، وهو ما رفضه صحفيون التونسيين. يعني للأسف اليوم عندما نجد مؤسسة رئاسة الجمهورية تمسك كل السلطات وتغلق أبوابها في وجه الصحافة التونسية، وأقول الصحافة التونسية يعني كل الإعلاميين تقريبا دون استثناء لم يستقبل رئيس الجمهورية إلا السيد عبد الباري عطوان، وأكيد المستمع يعرف جيدا ما هو عبد الباري عطوان وماذا قال بعد اللقاء وماذا قال حتى قبل اللقاء. طيب. وهو ممكن لن يقوله صحفي تونسي لن يقوم بتبييض النظام أو المشروع السياسي لرئيس الجمهورية، وبالتالي لا يمكن أن يقبل.
طيب. رئيس أميرة محمد لو تسمحي لي، كيف أنتم كصحفيين كيف عم بتواجهوا هذه الظروف؟ كيف تعملون مثلا؟
نحن نعمل في وضع صعب وصعب جدا للأسف، لأن نفس السياسة الاتصالية الافتراضية التي يعتمدها رئيس الجمهورية تعتمدها أيضا حكومته، تعتمدها كل الوزارات، وبالتالي فالمعاناة يومية بالنسبة للصحفي ليتحصل على المعلومة. تم ضرب حق النفاذ إلى المعلومة من خلال منشور أصدرته رئيسة الحكومة يمنع كل المسؤولين في الدولة جهويا ومركزيا من التصريح للإعلاميين أو مدهم بأي معلومات دون الرجوع إلى المركز، وهذا عطل عمل الإعلاميين. كذلك نحن نعمل في ظرف صعب جدا، لأن المعلومة الرسمية تقريبا غائبة، وعلى الصحفي أن يأخذ ما تنشره تلك المؤسسات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ويقوم بنفسه إن أراد ذلك بالنقل، وبالتالي يسقط في الدعاية، لأن مجرد النقل الحرفي هو دعاية لمؤسسة السياسة السلطة. وأيضا هناك إشكاليات أخرى يعانيها الصحفيون اليوم، لأني قلت الوضع صعب، فهناك عديد الانتهاكات، هناك تتبعات في حق الصحفيين، هناك هرسلة وميليشيات اليوم محسوبة على رئيس الجمهورية تقوم بسحل الإعلاميين إلكترونيا وتعريض حياتهم للخطر وتأليب الرأي العام ضدهم، هناك تنصت على الإعلاميين، يعني هناك عديد الإشكاليات. وكلكم تعرفون أيضا أن في مشروع الدستور الرئيس قد ألغى الهيئة التعديلية، ولا نعرف ما هو توجهه في المرحلة القادمة للإعلام، في ظل أن كل ما شهدناه من رئيس الجمهورية تلك الفترة الفارطة يؤكد أنه لا يؤمن بحرية الإعلام، لا يؤمن بحرية التعبير. طيب. لا يؤمن بهذا الإعلام كسلطة، وبالتالي لا نعرف كيف سيكون تصرفه في المرحلة القادمة، خاصة وأنه وضع في مشروع دستوره أنه سيتم تنظيم قطاع الإعلام بقانون أساسي.
أميرة محمد نائبة رئيس نقابة الصحفيين في تونس، شكرا جزيلا لك. أريد تعليق منك أحمد نظيف، هل هناك خشية على ما تبقى من الحريات في تونس؟ نستمع إلى أميرة محمد تتحدث عن ميليشيات، تتحدث عن ملاحقات.
هو في قضية الصحافة حتى المسألة أعمق من أنه الرئيس لا يؤمن بحرية التعبير، المسألة أنه الرئيس بحكم بوصفه يعني أحد القادة الشعبويين الموجودين حاليا في الحكم لا يؤمن بفكرة أن وجود الصحافة أصلا، لأن الصحافة وسيط بين المؤسسة والشعب. الرئيس لا يريد أي وسيط بينه، يريد صوت في اتجاه واحد من الرئيس بوصفه القائد المخلص الذي كما قال هو صوت بنعم لكي يختفي الإرهاب، وكأن هذه النعم ممكن أن تخلق يعني معجزات. يريد صوت في اتجاه واحد بدون أي سؤال، لأن الصحافة في النهاية فيها نقاش وانتقادات وسؤال على كيفية، حتى مثلا لو تقول أنه تصوت بنعم لكي يختفي البؤس والفقر، كيف سيختفي؟ كل هذا لا يريد الرئيس سماعه، يريد فقط إسماع صوته للشعب بطريقته الخاصة، ويستعمل هنا الفيسبوك كما كان ترامب يستعمل تويتر. ترامب يعني طول مدة عهدته كان في صراع دائم مع الصحافة السائدة. لدينا عشرات التحفظات على وسائل الإعلام في تونس وفي غيرها في العالم، بحكم أنه الصحافة هي مرتبطة بالتمويل، مرتبطة بأجندات، مرتبطة بخطوط تحرير، ولكن في النهاية عندما تجلس أمام صحفي هناك نقاش وأخذ وعطاء. الرئيس يرفض كل هذا، إلى جانب أنه لا يرفض حرية التعبير، هو يرفض الوساطة، الصحافة في النهاية وساطة. ثالثا وهذا الأخطر، أن الرئيس يريد خلق واقع آخر غير الواقع الموضوعي، ويريد في نفس الوقت إقناع الناس به بدون نقاش. خرج في فيديو نشرته الرئاسة يتهم معارضين بأنهم تسللوا إلى أقمار صناعية للتشويش على الاستفتاء. تخيل هذا الفيديو عندما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي البسطاء من الناس وحتى الناس الموالين للرئيس سيصدقونها بشكل، لأنه نحن في النهاية لا نفهم في آليات اشتغال الأقمار الساعية، ولكن لو جاء هذا في حوار صحفي أو تم مناقشته في مقابلة صحفي سيسأل وسيأتي بخبراء وسيكتشف زيف هذا الادعاء. فالصحافة هنا الشعبوية من أخطر الأشياء بالنسبة لأي سردية شعبوية أو قائد شعبي وهي الصحافة.
أحمد لطيف اسمح لي، تنضم إلينا مريم بريبري صحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان. نرحب بك مريم بريبري.
مرحبا، صباح النور وعسلامة أحمد وعسلامة أميرة. حقيقة شكرا لاستضافتي مع أحمد نظيف وأميرة.
أهلا بك وسعداء طبعا بسمع صوتك. مريم بريبري، سمعنا ما تفضل به أحمد وقبله أميرة وقبلهما أيضا الأستاذ رمضان بن عمر. نعم هناك حديث عن تراجع في الحريات، ولكن من ناحية أخرى هناك من يقول أن البلاد أيضا كانت بحاجة إلى ربما إلى هذه الإجراءات التي يتبعها الرئيس قيس سعيد خلال السنوات الماضية وقبل تسلم الرئيس مهامه. كان هناك حديث كبير عن الإسلام السياسي بين قوسين، عن الفساد، عن التجاوزات المالية والإدارية إلى آخره. هناك من يقول أن هذه إجراءات مبررة وهي والبلاد بحاجة إليها لضبط الأوضاع بشكل عام. ما رأيك بذلك؟ وأنت صحفية تعرضت أيضا للتوقيف وللمحاكمة.
هو في الحقيقة صديقي في اعتقادي أن هذه الإجراءات هي كانت مجرد إجراءات سورية لكسب تعاطف عامة الشعب، وكما قال أحمد نظيف الناس البسطاء الذين يصدقون يعني الترهات التي يصدرها في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. فكل الإجراءات كانت بتعلق غلق الطريق أمام حركة النهضة وأمام تغول نوابها وقياداتها. لكن في الحقيقة عامة الشعب يعاني من وضع اقتصادي رهيب جدا، يعاني من المزيد من التفقير ومن المزيد من التجويع. أيضا علينا أن نذكر أن عامة الشعب ومعظم المواطنين والمواطنات البسطاء الذين لا علاقة لهم لا بالعمل السياسي ولا بالنشاط السياسي في عديد الحالات وعديد الجهات تعرضوا للعنف وللإيقاف، لا لشيء إلا لأنهم ذكروا الرئيس في تدوينات أو في فيديوهات ونشروا فيديوهات قاموا بانتقاده فيها، فجوبهوا بالإيقاف وبالتعنيف. وأنا في الحقيقة شاهدة يعني على عديد الحالات في جهتي. فكانت الرواية التي يصدرها الرئيس وجوقته رواية قطع الطريق على حركة النهضة، رواية مكافحة الفساد، رواية المحاسبة، كلها روايات لكسب لاستعطاف الناس عفوا ولأجل لفتح الطريق أمام نفسه لأجل المزيد من التغول والمزيد من الدكتاتورية والمزيد من القمع. ولعل ما حصل في الأيام الأخيرة يعني في المظاهرة الأخيرة أكبر شاهد ودليل على ذلك. يعني تم أخذ عينات الأديان من المتظاهرين الذين تم إيقافهم. أيضا لو نعود إلى الوراء يعني منذ يوم 25 جويلية 2021 إلى اليوم، فأن الحركات الاجتماعية كانت تعد على الأصابع. يعني عدد الحركات الاجتماعية التي كانت ضد أزمة الماء يعني ضد العطش أو ضد الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وغيره.
طيب.
في كل مرة كان يمتص ذلك الغضب بإصدار يعني قرارات يستعطف بها مجموعة أو فئة معينة من الشعب، فأصبح المشهد نوعا ما مشهد كان كثير مضحك في الحقيقة. يعني
طيب مريم بريبري، اسمح لي أنا أعود مرة أخرى إلى رجاء شامخي. رجاء شامخي، يعني هناك من يقول من ناحية أخرى للرئيس قيس السعيد والإجراءات التي اتخذها، هناك شريحة كبيرة من الناس تبرر هذه الإجراءات وتؤيد هذه الإجراءات. هناك شريحة من الناس توجهوا إلى مكاتب الاقتراع قبل أيام قليلة وصوتوا بنعم أيضا. فيما يتعلق بالاحتجاجات، هناك من يقول إن الاحتجاجات يقوم بها فقط الشريحة التي تعارض سياسة الرئيس، وأن الغالبية العظمى هي موافقة لما يقوم به الرئيس قيس سعيد. ما رأيك بذلك بصراحة رجاء؟
في الحقيقة أنا لا أتصور أن الأغلبية العظمى تساند قيس سعيد. هناك الكثير معناها من المواطنين أنه ربما معجبون بالخطاب الشعبوي الذي يخاطب الجانب العاطفي في الإنسان. يعني خطاب قيس سعيد ليس خطاب جيد، ليس لديه أي برنامج، لكن يغازل الشعب التونسي، الأغلبية متاعه اللي الوعي متاعهم متوسط ومحدود، فهو يعني يتعامل بمنطق.
ولكن بهذه الكلمات هناك ظلم للشعب التونسي. الشعب التونسي مثقف أيضا ولديه أيضا وعي سياسي ولا لا؟
الشعب التونسي متكون من جميع الأشكال، المثقف والجاهل والعامي والمتوسط. هناك يعني ليس كتلة واحدة الشعب التونسي، وأنا أرفض أنه شخص يتحدث باسم الشعب التونسي. هو يقول أنا أتكلم باسم الشعب التونسي وكأن الشعب التونسي كتلة واحدة أو فرد واحد. من فوضه للكلام باسم الشعب التونسي؟ عندما تم انتخابه في 2019 تم انتخابه لرئاسة الجمهورية التونسية، لم يطالبه أحد الشعب التونسي هذايا لا أنه يأخذ سلطة مطلقة ولا أنه حتى يغير الدستور، لم يكن مطلبا شعبيا تماما هذا، فهمتني؟ فالشعب التونسي هو مجموعة من الكتل مثل جميع الشعوب، معناها فهمت؟ لكن الأغلبية العامة، وحتى أنا أتحدث عن الكتلة التي ذهبت وصوتت، هذه ناس معناها يعني قبلت بالخطاب الشعبوي اللي حسسهم أن يتعرض الشعب التونسي إلى مؤامرة، واللي هو نبي مكره مسكين على هذه المهمة. حتى أساسا قال الأستاذ عبد الباري عطوان، قالوا فوتت لنفسي بورقة بيضاء في 2019.
طيب.
وكأنه مكره. لكن سمحني أستاذ، الأنبياء والرسل لا يأخذون لا رواتب ولا امتيازات ولا جوازات دبلوماسية.
نعم.
يعني هو يخاطب الجانب العاطفي في الشعب التونسي ويحسسهم وكأنهم مستهدفين وكأنه هناك
رجاء
الإرهاب سيقع.
نعم. رجاء اسمحي لي، يداهمنا الوقت، أريد أن أعود إلى رمضان بن عمر. أستاذ رمضان بن عمر، يعني ما الذي يضمن الآن أو ما المطلوب لضمان الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الحريات الفردية والمدنية في تونس؟ ما المطلوب لضمان هذه الحقوق؟
ولن لابد على الجميع أن يعرفوا أنه اليوم نحن جاء مواجهة جديدة. المواجهة لم تتغير مع النظام وأدواته منذ ما قبل 17 ديسمبر، وكل مرة يتشكلنا بحلة جديدة وبأدوات جديدة. نحن إزاء مرحلة جديدة من النضال اللي موجود فيه اليوم من الحركات الشبابية والمدنية ومن الناس اللي مستعدين يقدموا تضحيات من أجل الحفاظ على والدفاع على كل القيم اللي سقطوا من أجلها الشهداء والجرحى في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. الناس راه ستقتنع شيئا فشيئا، نحن نتفهم مواقف الناس لكن ستقتنع شيئا فشيئا أن هذا الرجل لا يحمل مشروعا متكاملا لإنقاذ البلاد، هذا الرجل يحمل مشروعا فقط لنفسه. وستواجه الناس الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة بنفس الخيارات السياسية النيوليبرالية القديمة وبنفس الانصياع الأعمى لتعليمات صندوق النقد الدولي. معناها المرحلة هذه كرة الثلج راي ستأخذ ربما بعض الوقت لكنها ستكبر شيئا فشيئا. ونعتقد أن أشكال المقاومة اليوم الموجودة على المستوى المحلي والجهوي دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على عزلتها وإلا على قلتها على المستوى العددي مقارنة بسنوات الفارطة ستأخذ زخمها شيئا فشيئا، وستجد من الشباب ومن المناضلات والمناضلين من يقف إلى جانبها ويؤطرها من أجل مشروع تغيير حقيقي. المسار هذا مازال طويل ومازال فيه برشة تضحيات، وبالتالي معناها ما تماش دائما الأمل اللي راه موجود في كل هذه الطاقات اللي نشوف اليوم.
نعم.
طاقات جديدة كل مرة تخرج للشارع مستعدة للتضحية دفاعا على تغيير حقيقي يستحق الشعب التونسي.
نعم، شكرا جزيلا الأستاذ رمضان بن عمر، مسؤول الإعلام في منتدى الحقوق الاقتصادية. الاقتصادية والاجتماعية. أخيرا أحمد نظيف، في ديسمبر المقبل يعني بعد أكم من شهر تقريبا هناك انتخابات للبرلمان، هل تعتقد أنها ستحمل تغييرا ما في الأوضاع بشكل عام أم لا؟
أنا أعتقد أنه ما دام الرئيس يفكر بهذه الطريقة، لا يستشير أحد، لديه مشروع مسبق من قبل أن يدخل من قبل أن يصبح رئيسا جاهز، وحتى الدستور شاهدنا أنه الدستور كان جاهز تقريبا، لأنه حتى اللجنة التي عينها لإعداد الدستور قدمت إليه دستور كان محترما جدا قياسا للنسخة التي تم عليها الاستفتاء، ولكنه تجاهله ومضى في طريقة، لأنه الرجل يملك دستور جاهز منذ البداية، وأفكار الموجودة في الدستور هي أفكار عبر عليها طيلة 10 سنوات الخراب التي يتحدث عنها، لأنه هو يدين كثيرا لهذه 10 سنوات، وللصحافة والإعلام الذي يقاطعه يدين لهم بالكثير.
هل ستكون أغلبية؟ هل
يجب أن نتذكر جيدا أنه قيس سعيد رجل صنعته القنوات التلفزيونية، لم يكن أحد يعرف قيس سعيد، فقط كان يصعد في القنوات التلفزيونية ويحلل. في ذلك الوقت كان هناك إشكاليات حول صياغة الدستور 2014، وكان في اللجنة التي تم استشارتها بالدستور 2014، صحيح أنه رفضه كما كانت لنا جميعا تحفظات على الدستور 2014، لكن التحفظات التي كانت على الدستور القديم لا تعني أن هذا الدستور جيد، هذا الدستور تراجع عن الدستور 2014.
على الرغم الانتخابات الجاية، على الرغم من كل ذلك، هل سيضمن الرئيس قيس سعيد غالبية تنسجم معه ربما؟
أعتقد إذا قاطعت قوى المعارضة البارزة الانتخابات، وهذا متوقع، إلى جانب أن الرئيس لا ننسى، وهذا
لماذا يجب أن نقرر يعني قبل قليل رمضان قال هناك مواجهة مستمرة وستحتدم.
لا، المواجهة التي
لماذا المقاطعة؟
لا، المواجهة هي مواجهة، خلينا نقرر بذلك، المواجهة نخبوية. أعتقد أن إلى حد اليوم قيس سعيد يحظى بدعم من قاعدته الاجتماعية التي انتخبتها في 2019، وهذا أثبتته أرقام الاستفتاء، حتى لو لدينا تحفظات على الأرقام التي نشرتها لها، ولكن في النهاية يوجد 70% لم يصوتوا، بينهم 55% لا مبالين أصلا بالانتخابات، وهذه سمة في المجتمع التونسي منذ انتخابات 2011، ولكن لدينا 25% صوتوا لقيس سعيد. حسابيا هو لم يوسع قاعدته الاجتماعية منذ 2019، لكن حافظ عليها، وتقريبا بهذا العدد يمكن أن
بنصف دقيقة. هل أنت متفائل فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة في ديسمبر؟
أنا لا، الأمر لا يتعلق بانتخابات، أنا دائما متفائل، لأنه
لو هذا جيد.
لو غدرنا مربع التفاؤل لن يعني لا يمكن المواصلة للأمام، لكن أنا متفائل أنه في داخل الشعب التونسي كما في كل حقبات الدولة الشمولية الاستبدائية منذ الاستقلال ومن قبل الاستقلال، أنه دائما هناك طلعة تقاوم، ثم سيتبعها الشعب عندما يكتشف أن هذا المشروع للأسف خاوي.
نتمنى أن يحمل المستقبل كل ما هو خير لتونس وللتونسيين أيضا. شكرا جزيلا لك أحمد نظيف الكاتب والصحفي، نوجه التحية لكل الأصوات التي كانت معنا، رجاء شامخي اليسارية والناشطة في مجال حقوق المرأة
بالمناسبة،
ونحن نحييها أيضا، أنور ولاد علي رئيس مرصد الحقوق والحريات، رمضان بن عمر مسؤول الإعلام في منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مريم بريبري صحفية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وأميرة محمد نائبة رئيس نقابة الصحفيين في تونس. شكرا لأبدل من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. شكرا للمستمعين الذين تواصلوا معنا. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونت كارلو الدولية بدوائف حكي، ونسمع أمل مثلوثي تغني ملقيت، تأخذنا إلى نشرة الأخبار.
ملقيت كلام نقوله نعبر بهراني حاير، تفسر